أنتم برفقة SBS عربي.
تواجه حركة حماس اليوم ضغوطاً من عدة أطراف عربية ودولية بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام جديدة تهدف لإنهاء الحرب في غزة. وكانت هجمات حماس أسفرت عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وأسر 250، لا يزال نحو 50 منهم في عداد المفقودين، ويعتقد أن حوالي 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة في 27 الأول أكتوبر من عام 2023. أما إجمالي عدد القتلى على الجانب الفلسطيني وفق أرقام وزارة الصحة في غزة فقد تجاوز 66 ألف فلسطيني نتيجة الحرب هناك، في حين تقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 1983 إسرائيلياً لقوا حتفهم. هذه الخطة التي أعلن عنها ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض تتضمن 20 نقطة، من بينها نزع سلاح حماس وأطلاق سراح 48 رهينة خلال 72 ساعة ووقف كامل لإطلاق النار، مع وعود بدعم اقتصادي وسياسي للفلسطينيين. حماس لم تعلن قبولها أو رفضها بشكل رسمي حتى الآن، وسط توقعات بإبداء تحفظات حول بعض بنود الخطة، وخاصة فيما يتعلق بنزع السلاح وعدم تضمين مسار واضح نحو حل الدولتين. نقف اليوم أمام مفترق طرق سياسي وعسكري قد يحدد مستقبل غزة والمنطقة كلها في الفترة القادمة، ويطرح تساؤلات هامة حول مدى إمكانية تحقيق سلام مستدام يرضي جميع الأطراف ويوقف نزيف الدم والمعاناة. أنا فارس حسن، وسأناقش اليوم مع ضيفي من لندن الصحفي الفلسطيني أكرم عطالله السيناريوهات المتوقعة للفترة المقبلة في القطاع. أهلا وسهلا أخ أكرم، وشكرا لحضورك معنا على SBS عربي لهذا الصباح.
أهلا وسهلا بكم وجميع السيدات والسادة المستمعين.
كيف تقيم الخيارات المتاحة أمام حماس في هذه المرحلة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل الحركة 3 إلى 4 أيام فقط يعني حتى تقدم ردها، ونعلم أنه في بنود الخطة 20 بند التخلي عن السلاح ويعني استبعاد أي دور سياسي للحركة في اليوم التالي للحرب. كيف تقيم هذه الخيارات اليوم؟
الخيارات مختلقة جميعها، خيارين كلاهما موت الحركة أو موت الحركة، وعليها أن تختار شكل الموت، إما استسلام موتا هادئا وإما تستمر الحرب ويكون موتا عنيفا. بين هذين الخيارين قد ينتج خيار ثالث بالعادة كما يحدث في كل الصراعات، وهو أن يضع كل طرف ملاحظات، لكن هذه المرة واضح أنه لن يتم قبول ملاحظات حركة حماس. أولا لأن إسرائيل لن تقبل ملاحظات، لديها مشروع تريد أن تستكمل في قطاع غزة، هو تهجير السكان، تدمير مدينة غزة، ثم الانتقال إلى المنطقة الوسطى. والسبب الثاني أن إسرائيل تتصرف منطقة المنتصر تماما، وبالتالي المهزوم لا يضع شروط هكذا تتصرف، وبالتالي هذا الخيار الثالث معدوم، بمعنى أنه فقط يبقى الخيارين، وخيارا أحلاهما مروا بالنسبة لحماس الحقيقة، وتضييق مساحة المناورة في كل مرة بنصف الحركة.
الجدل الذي أثارته خطة ترامب على الجانب الإسرائيلي، استمعنا إلى أصوات من الحكومة، حكومة نتنياهو، ونتحدث عن الأصوات التي توصف بأنها يمينية متطرفة كبينغفير وسموتريتش، أبدو تحفظات على هذه الخطة على الرغم من التعديلات يعني التي أدخلها نتنياهو على الخطة التي قيل أن ترامب ناقشها مع دول عربية وإسلامية. من هنا قد يجادل البعض ويقول أن حماس ما زالت في موقف يسمح لها بالمناورة إلى حد ما، شو رأيك؟
يعني إذا المنطق أنه هناك ما يسمح لحماس بالمناورة، منطق السياسة ومنطق الأشياء، منطق القوة ومنطق البلطجة، والذي يدير الرئيس الأمريكي به هذا الملف بالتعاون كامل مع بنيامين نتنياهو، لا يسمح لحماس بأي مناورة. وبالتالي سمعنا ما قال الرئيس الأمريكي 6 مرة تهديد فتح باب الجحيم وعلى حماس أن توافق وعلى كذا، ونتنياهو قال إذا لم توافق حماس ستكمل إسرائيل المهمة، معنى أنه ليس هناك منطق في الحديث الإسرائيلي يجعل من منطق أنه لدى حركة حماس مناورة هو مسألة غائبة تماما.
نتحدث اليوم عن دور يعني كبير طبعا تلعبه منذ بداية الحرب، ونتحدث عن الوساطة قطر ومصر وتركيا. إذا تحدثنا عن قطر يعني كمصدر كما يقول بعض دعم مالي وسياسي لحركة حماس، وتحتضن طبعا المكتب السياسي والقادة في الخارج، هل تعتقد اليوم البيانات التي صدرت عن هذه الدول مرحبة بخطة ترامب على الرغم من التعديلات التي أدخلت عليها؟ يعني هل تعتقد هالدول عم تستخدم نفوذ ما لتحقيق مصالح إقليمية على المدى البعيد على حساب المصالح الفلسطينية؟ البعض أخ أكرم يجادل ويقول الفلسطينيون لم يتم أخذ رأيهم بعين الاعتبار في هذه الخطة.
يعني هذا صحيح. شوف، لكل تكتلات سياسية سواء قوى أو أحزاب أو دول مصالحها الخاصة، وطبيعة التحالفات تنشأ عن تقارب المصالح، وحين تفترق المصالح تفترق العلاقات. تركيا لديها طبعا مصالح، وقطر أيضا لديها مصالح، وقطر لديها تهديد أيضا، يعني لا يصل إلى حد المغامرة بعلاقتها الإقليمية، علاقتها الإقليمية تهديد أمن الدولة لصالح حركة حماس. قطر في لحظة من اللحظات حملت حركة حماس على اعتبار أنها مدخل لفترة ما سمي بالربيع العربي، أن يكون لقطر دور كبير في الإقليم. حماس كان وهج كبير لدى حركة حماس، وبالتالي حملت حماس وحملت الإخوان باعتبارهم هم الذين سيربون مصالح قطر الإقليم. ولكن لما تتحول حماس أو الإخوان عبء على قطر، بالتأكيد قطر ستبحث، يعني ستعيد النظر بهذه العلاقات. تركيا أيضا نفس الشيء، ولاحظنا يعني حجم التباين التركي، حجم أن تركيا لم تضغط بالشكل المناسب، يعني هي حليفة حماس ولكنها لم تضغط بالشكل الذي يمكن أن أحمي أو يرحم أو يوقف عدوان أو يهدد أو كذا، كما أن الدول حافظت على مساحة هذه. الدول تبدي وجهة نظر، ولكن وجهة النظر في حرب بهذا المستوى مع إسرائيل أعتقد لن يكون لها متفع، خاصة أن هذه الدول لم تستخدم ممكنات قوتها الحقيقية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأقصد أنه بإمكان قطر أن تستخدم الغاز مثلا، لا أعرف إذا لو لوحت قطر بالغاز، لو قالت لمدة أسبوع لن تصدر قطر غاز، هذا سيحدث اضطرابات في الأسواق العالمية، الكل سيأتي جريا إلى قطر. تركيا لو أعلنت الانسحاب من الناتو، لو أعلنت قطع العلاقات مع إسرائيل، لو أعلنت عدم سحب كثير من قضايا، وقف العلاقات التجارية والدبلوماسية وغيره، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة، تفرض مستوى العلاقات، هذا لا يضغط على إسرائيل بالشكل الذي.
إذن هو يعني دعم بحدود يعني يبدو له حد أقصى لن تتجاوزه هذه الدول، يعني بما يتعلق بدعم حماس. أستاذي الكريم، يعني هناك زخم كبير اليوم حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أستراليا من الدول التي اعترفت بها في الموجة الأخيرة، إلى جانب كندا وفرنسا وبريطانيا. كان ملفتا أيضا إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسالته إلى الأمم المتحدة لهجمات 7 أكتوبر. السلطة الفلسطينية يبدو أنه يعني إسرائيليا مرفوض أي دور لها في مستقبل قطاع غزة. كان النقاط يعني مبهمة جدا في خطة ترامب حول أي خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية. هل ترى يعني اليوم تعهد ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية ذو مصداقية في هذه المرحلة؟ كان سأل أحد الصحفيين وقال سواء تحدثت مع نتنياهو أم لا لن أسمح بضم الضفة الغربية. شو رأيك بهالتصريح؟
وهو علينا أن نتذكر صفقة القرن التي طرحها في ولايته الأولى، وكانت تضمن ضم الضفة الغربية، وأعتقد أنه هذا شيء مؤقت. إسرائيل تريد أن تحسم قضايا استراتيجيات كبرى في هذه المنطقة، من ضمنها ضم الضفة الغربية، الديموغرافيا التي تشكل هاجسا في قطاع غزة، كذلك الملف النووي الإيراني. هذه فرصة لن تتركها إسرائيل، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي خفض رأسه قليلا مع رياح الأمم المتحدة ومع الضغط العربي ومع ولأجل تسلم الأسرى الإسرائيليين وإيجاد مخرج لهذه الحرب. يبدو أنه بدأ أنه طلب من نتنياهو ألا، لكن أن نأخذ من الرئيس الأمريكي كلاما باعتباره كلام نهائي، أنا أعتقد أنه التجربة خالت علينا أن نتردد قبل أن نأخذ ما يقول الرئيس الأمريكي على محمل الجد، ونبني عليه سياسات أو تحليلات استراتيجية.
أخ أكرم، حضرتك متحدر من قطاع غزة، ونعلم أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تصاعدت بشكل كبير، يعني وتيرة هذه العمليات في الأشهر والأيام الأخيرة. كان شارع الغزة يتفاعل وما زال يتفاعل طبعا مع هذه الأحداث، موجات نزوح متعددة، معاناة إنسانية لا يمكن وصفها بكلمات. اليوم يعني وصلت إلى هذا الحد، نتحدث تحديدا عن الشمال، وشهادات من منظمات ما زالت تعمل على الأرض في ظروف جدا صعبة. كيف تقرأ المزاج العام في قطاع غزة، في الشارع الغزي، من تواصلك مع الناس هناك؟
صحيح، أنا أتواصل يومي مع الأهل والأصدقاء هناك حيث ما أمكن طبعا، لأن النت غير موجود طول الوقت في قطاع غزة. أنت تجري 30 مكالمة من أجل تحصل على مكالمة واحدة. يعني مزاج الناس صعب، الناس فقدت توازنها في هذه الحرب. ما حدث للناس أكبر مما يتصوره أي عقل بشري، أكبر من كل الأحداث. إبادة، ما حدث ويحدث إبادة. الناس فقدت كل شيء، الناس في العراء، الناس حتى الخيام غير موجودة. يعني كنا نقول العام الماضي الناس أصبحت في الخيام باعتبارها ذروة المأساة، الخيام لم تعد موجودة. الناس في العراء، يعني تنام في العراء وتريد تبحث عن أي حل وتنتظر أي حل. واليوم صارت إشاعة في قطاع غزة طبعا بسبب قطاع الكهرباء وقطاع التواصل الاجتماعي وقطاع الكثير من الأشياء، يجعل التواصل وسماع قطاع غزة للأخبار يعني يشوبه قدر من الخلل أو التأخير. صارت إشاعة اليوم أن حركة حماس توقع ووافقت على المعروض الأمريكي. كانت غزة ملأة بالفرح، هكذا فهمت قبل أن تكتشف الناس في قطاع غزة أنه مجرد دعاية وإشاعة، ممر تصاب بالإحباط من جديد.
شكرا جزيلا لك الصحافي الفلسطيني الغزي من العاصمة البريطانية لندن أكرم عطلة، سعدنا جدا بالحديث معك لهذا الصباح على SBS عربي.
تحياتي لكم وصباح الخير للجميع.
أنتم برفقة SBS عربي.